لنتخيل معا سيناريو يبدو وكأنه مقتطع من رواية خيال علمي بائسة. نحن اليوم في الخميس 26 من فبراير لعام 2026.
مجرد تخيل هذا السيناريو يثير الفضول والقلق في نفس الوقت بصراحة.
فعلا، لنتخيل الدخول إلى أحد متاجر الإلكترونيات الكبرى بهدف بسيط جدا، وهو شراء بطاقة رسوميات جديدة لحاسوب مخصص للألعاب،
وهو أمر كان يعتبر روتينيا جدا حتى وقت قريب.
بالضبط، تتوجه إلى قسم المبيعات بحماس ليكون الرد الصادم من البائع هو: عذرا، الشركات الكبرى لم تعد تصنع بطاقات رسوميات مخصصة للألعاب.
والسبب الذي سيذكره البائع هو أن هامش الربح أصبح منخفضا جدا بالنسبة لهم.
شيء يصعب تصديقه، أليس كذلك؟ هذه الجلسة التحليلية العميقة اليوم تستند إلى مجموعة ضخمة من المقالات والأبحاث والمذكرات الداخلية.
نعم، وهي مذكرات تلخصها وثيقة صادمة جدا تحمل عنوان تمرد السيليكون، كيف أزاح الذكاء الاصطناعي اللاعبين.
في هذه المصادر لاستكشاف مفارقة غريبة للغاية، كيف تقوم التكنولوجيا التي كان يفترض بها أن تحدث ثورة إيجابية في عالم الألعاب بتدمير بنيتها التحتية بالكامل؟
ولماذا قررت شركة عملاقة مثل إنفيديا ولأول مرة في تاريخها عدم إطلاق أي بطاقة رسوميات جديدة للألعاب في هذا العام 2026؟
ليس هذا فحسب، بل وإلغاء سلسلة بطاقات RTX 50 سوبر تماماً وتأجيل إطلاق الجيل القادم بالكامل حتى عام 2028. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل.
ممتاز، لأننا نقف أمام لحظة تحول تتجاوز مجرد الحديث عن قطع إلكترونية في حاسوب.
100%، الخبير هنا سيشاركنا النظرة الشاملة، كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟
طيب، هي بالفعل لحظة تحول مفصلية وتاريخية بكل المقاييس. ما نستعرضه اليوم ليس مجرد تغيير عابر في خطوط الإنتاج أو استراتيجية التسويق،
بل هو تغيير أعمق بكثير،
إلى أننا نشهد لحظة يتخذ فيها السيليكون، أو بالأحرى الشركات التي تحتكر تصنيعه، قرارا حاسما حول من يستحق الحصول على القوة الحاسوبية.
إذن المسألة لم تعد تلبية شغف المستهلك العادي؟
إطلاقاً، المسألة أصبحت تتعلق حصرياً بمن يمتلك القدرة على دفع مبالغ فلكية في سباق التسلح الرقمي الجديد.
وهذا يقودنا مباشرة إلى لغة الأرقام، والأرقام هنا بصراحة تتحدث بصوت أعلى من أي تحليل آخر.
أرقاماً تصيب بالذهول فعلاً.
لفهم حجم هذا الانقلاب يجب أن ننظر إلى الماضي القريب. قطاع الألعاب كان يشكل في يوم من الأيام حوالي 80% من إجمالي إيرادات شركة عملاقة مثل إنفيديا.
صناعة الألعاب هي التي بنت هذه الإمبراطورية التقنية حجراً بحجر.
صحيح، ولكن عند مراجعة أرقام الربع الرابع من عام 2025 نجد أن الصورة انقلبت رأساً على عقب. إيرادات قطاع الألعاب انكمشت لتشكل 11.45% فقط من إجمالي الإيرادات،
أي حوالي 3.63 مليار دولار.
وفي المقابل، قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قفز ليستحوذ على نسبة مذهلة.
نعم، نسبة 64.44% من الإيرادات،
محققاً رقماً فلكياً يقدر ب 20.4 مليار دولار في ربع مالي واحد فقط.
المذهل في هذا الأمر هو أن هذا التحول الاقتصادي المرعب حدث في غضون 3 سنوات فقط. رأس المال يتجه دائماً نحو العائد الأكبر، وما حدث هنا هو إعادة توجيه شاملة لكل الموارد المتاحة.
لكن لحظة، كيف يمكن لقطاع كامل أن يتم تهميشه بهذه السرعة؟ يعني نعلم أن الذكاء الاصطناعي ينمو، ولكن إيقاف خطوط إنتاج كاملة للمستهلكين يبدو قراراً متطرفاً بعض الشيء.
طيب، الفجوة الهائلة في هوامش الربح هي المحرك الأساسي هنا. لفهم هذا بوضوح، خلينا نأخذ مثالاً عملياً من المعطيات المتاحة.
تفضل.
بطاقة الرسوميات RTX 5090 المخصصة للمستهلكين تباع بحوالي 2000 دولار، وتحقق للشركة هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 40%.
وهذا يعتبر هامشاً ممتازاً في أي صناعة تقليدية على فكرة.
بالتأكيد، ولكن عند النظر إلى شريحة H100 المخصصة لمراكز البيانات، نجد أنها تباع بمبلغ خيالي يصل إلى 30,000 دولار للقطعة الواحدة.
يا إلهي، 30,000 دولار!
وبطبيعة الحال بهامش ربح يصل إلى 65%.
إذن المشكلة ليست في أن الألعاب تخسر الأموال، بل في أن الذكاء الاصطناعي يربح أموالاً لا يمكن تخيلها.
بالضبط، والنقطة الجوهرية والقاتلة هنا هي أن كلتا الشريحتين تتنافسان على نفس الموارد النادرة والمحدودة من السيليكون والذاكرة المتقدمة،
نفس خطوط الإنتاج.
نعم، فعندما تجد الشركة نفسها أمام خيار تصنيع منتج يدر ربحاً يبلغ 10,000 دولارات بهامش 65% مقابل منتج آخر يدر بضع مئات من الدولارات باستخدام نفس المواد الخام،
فإن القرار الاقتصادي يصبح محسوماً وبدون أي نقاش.
تماماً، لغة الأرقام لا تعرف العاطفة.
هذا يفسر الكثير فعلاً. المصادر تطرح أيضاً مفهوماً مثيراً جداً للاهتمام يسمى اقتصاديات الحجم العكسية.
هذا المفهوم يكسر القواعد التقليدية.
نعم، من المعروف في علم الاقتصاد الكلاسيكي أنه كلما زاد حجم الإنتاج انخفضت تكلفة الوحدة الواحدة، ولكن يبدو أن القواعد هنا قد تم كسرها تماماً.
هذا تحليل دقيق جداً. في الأسواق الاستهلاكية التقليدية يوجد دائماً ما يسمى بالسقف السعري. المستهلك العادي مهما بلغ شغفه يمتلك ميزانية محدودة.
صحيح،
قد يكون مستعداً لدفع 2,000 دولار للحصول على أفضل بطاقة، لكن إذا ارتفع السعر إلى 4,000 دولار سيتوقف عن الشراء وتنهار المبيعات. هذا سقف واضح لا يمكن تجاوزه. بينما في سوق الذكاء الاصطناعي هذا السقف غير موجود على الإطلاق في الوقت الحالي. الشركات التقنية العملاقة مثل مايكروسوفت أو غيرها مستعدة لدفع أي مبلغ يطلب منها مقابل هذه الشرائح لتجنب التخلف في سباق الذكاء الاصطناعي.
غياب تام للسقف السعري.
نعم، هذا الغياب التام للسقف السعري في قطاع المؤسسات ووجوده بصرامة في قطاع المستهلكين هو ما يبرر اقتصاديا قرار تجميد وإلغاء البطاقات المخصصة للأفراد.
واقع اقتصادي قاس جدا، ولكن دعنا ننتقل إلى جانب آخر من هذا التحول، لأن التأثير لا يتوقف عند غياب الأجهزة من المتاجر، بل يضرب في صميم من يصنعون هذه العوالم الرقمية.
تقصدين مجتمع المطورين والفنانين؟
بالضبط. المعطيات الواردة من نتائج استطلاع مؤتمر مطوري الألعاب لعام 2026 تكشف عن مفارقة عجيبة وقاسية. الأرقام تظهر أن 68% من استوديوهات تطوير الألعاب باتت تستخدم بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي في عملها اليومي.
للوهلة الأولى تبدو كنسبة تبدو إيجابية لتقنية جديدة تزيد الإنتاجية.
صحيح، لكن الصدمة الحقيقية تكمن في الجانب الآخر من هذا الاستطلاع. 52% من هؤلاء المطورين يعتقدون اعتقاداً راسخاً أن هذا الذكاء الاصطناعي يضر بالصناعة بشكل فادح.
وهذه قفزة هائلة من نسبة 18% فقط في عام 2024.
التكنولوجيا تنتشر وتفرض على الجميع، والخوف منها يزداد بنفس الوتيرة. لماذا يستخدمون شيئاً يعتقدون أنه يدمر مهنتهم؟
لأنه ببساطة لم يعد خياراً، بل أصبح مسألة بقاء. المطورون يستخدمون هذه الأدوات لأن الاستوديوهات التي يعملون بها مجبرة على مجاراة متطلبات السوق وتقليل تكاليف الإنتاج التي أصبحت فلكية.
ولكنهم يراقبون يومياً كيف تهمش هذه الخوارزميات دورهم.
نعم، تلغي وظائف زملائهم وتحول الفن إلى مجرد سلسلة من الأوامر النصية.
هناك تفصيل لفت انتباهي بشدة في المواد التي نراجعها، وهو يجسد هذا القلق الوجودي بشكل حي. القصة تتعلق بفنان بيئات رقمية أمضى 15 عاماً من عمره المهني في صقل مهاراته.
15 عاماً من العمل اليدوي الدقيق في تصميم الأنسجة وتفاصيل الألعاب.
بالضبط، هذا الفنان كان يستغرق حوالي 3 أيام لإنهاء تفاصيل دقيقة لبيئة معينة. اليوم يأتي نموذج ذكاء اصطناعي مثل Stable Diffusion وينجز عملاً مقارباً في 10 ثوان فقط.
10 ثوان تلغي جهداً بشرياً كان يستغرق أياماً؟ الإدارة هنا لا تنظر إلى اللمسة الفنية، بل تنظر إلى ورقة الإكسل وتكلفة الإنتاج.
تماماً. الإدارة وضعت هذا الفنان المخضرم أمام خيارين، إما التكيف الفوري وتخفيض راتبه ليصبح مجرد مدير للخوارزمية، أو الاستغناء عن خدماته ليحل محله شخص آخر أقل خبرة وتكلفة.
لغة الأرقام في هذا الجانب مرعبة أيضاً.
جداً. 67% من الفنانين الرقميين و 58% من المصممين يخشون بشكل جدي الاستغناء عنهم واستبدالهم كلياً بالآلة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فنحن نتحدث هنا عن مفهوم اقتصادي وإداري خطير جداً تبرزه المصادر، وهو ما يعرف بديون الذكاء الاصطناعي.
مصطلح ديون الذكاء الاصطناعي مثير للاهتمام حقاً. ماذا يعني تحديداً في هذا السياق؟
يعني أن الاستديوهات تنظر إلى الأرباح والخسائر قصيرة المدى، عندما ترى الإدارة أن استخدام الخوارزميات الجاهزة يمكن أن يقدم جودة تصل إلى 80% من جودة العمل البشري الاحترافي، ولكن بتكلفة لا تتجاوز 1% من راتب الفنان.
فإن القرار يبدو بديهياً.
نعم، إدارياً يبدو قراراً ممتازاً، لكن هذا الاختصار يحمل تكلفة خفية فادحة تتراكم كديون على المدى الطويل.
كيف ذلك؟
بالاعتماد المفرط على الخوارزميات لإنتاج كل شيء، تفقد هذه الاستديوهات الكفاءات البشرية المتراكمة عبر السنين. يتم طرد الموهوبين ولا يتم تدريب أجيال جديدة.
النتيجة هي فقدان اللمسة الفنية الفريدة،
والأهم من ذلك فقدان القدرة على الابتكار الحقيقي والخروج عن المألوف. الخوارزميات تقوم بإعادة تدوير ودمج ما تم إنتاجه مسبقاً من قبل البشر، لكنها لا تخلق إبداعاً خالصاً من العدم.
وعندما يختفي العنصر البشري المبتكر، ستصبح الألعاب كلها نسخاً مكررة وباهتة.
100%، وهذا هو جوهر ديون الذكاء الاصطناعي.
نحن إذن أمام أزمة مركبة، أزمة اقتصادية في توفر العتاد وأزمة إبداعية في صناعة المحتوى. ولكن بالعودة إلى موضوع العتاد والشرائح، البحث يذهب أعمق من مجرد قرار الشركات بتوجيه الإنتاج.
صحيح، المشكلة الجوهرية ليست فقط في المعالجات الرسومية نفسها،
بل في عنق زجاجة تقنيا بحت يعرف بأزمة الذاكرة.
هذا التفصيل التقني هو المحرك الخفي لكل هذه الأزمة الهيكلية. المعالجات الفائقة والمتقدمة لا تعمل بمفردها، بل تحتاج إلى نقل كميات هائلة من البيانات في أجزاء من الثانية.
ولتبسيط الأمر، بإمكان المرء أن يتخيل شريحة المعالجة كمصنع ضخم وسريع جدا.
نعم، هذا المصنع لا فائدة من سرعته إذا كانت الطرق المؤدية إليه ضيقة ومزدحمة. الذاكرة المتقدمة من نوع HBM3 لمراكز البيانات وGDDR7 لبطاقات المتقدمة هي بمثابة الطرق السريعة الحصرية التي تنقل البيانات لهذا المصنع.
وما المشكلة في بناء المزيد من هذه الطرق السريعة؟
المشكلة هي أن تكنولوجيا بناء هذه الذواكر معقدة ومحتكرة عالمياً بين 3 شركات فقط، سامسونج وSK هاينكس ومايكرون.
احتكار ثلاثي ضخم.
نعم، وبناء مصنع واحد جديد لزيادة إنتاج هذه الذواكرة يتطلب استثماراً نقدياً يقدر بحوالي 10 مليارات دولار.
رقم مهول.
ويستغرق بناؤه وتجهيزه بغرف نظيفة وآلات طباعة حجرية متقدمة 3 سنوات على الأقل.
أي أن أي قرارات تتخذ اليوم لزيادة الإنتاج لن ترى النور ولن تنتج شريحة واحدة قبل عام 2028.
بالضبط، ولهذا السبب بالتحديد هذه الأزمة تختلف جذرياً عن أزمة نقص الرقائق التي حدثت في عام 2021 إبان الجائحة.
تلك كانت أزمة سلاسل إمداد مؤقتة،
وتم حلها تدريجياً. ما نشهده الآن هو أزمة هيكلية عميقة في صلب قدرة العالم على تصنيع السيليكون المتقدم. التحليلات تشبه هذا الوضع بأزمة النفط العالمية في عام 1973،
عندما أدى نقص الإمدادات إلى شلل تام في قطاعات اقتصادية واسعة.
تماماً، نحن الآن نعيش أزمة السيليكون تجبر الشركات الكبرى على اتخاذ قرارات مصيرية حول من يحق له الحصول على هذه الموارد الشحيحة والثمينة.
وهذا يفتح الباب أمام بعد آخر أشد تعقيداً، المصادر تتناوله بشفافية وموضوعية تامة، وهو البعد الجيوسياسي وتأثير ما يعرف بحرب الرقائق.
نعم، هذا عامل حاسم لا يمكن تجاهله.
من واقع المعطيات المتوفرة وبدون أي انحياز، هناك توترات جيوسياسية دفعت الولايات المتحدة لفرض قيود تنظيمية صارمة على تصدير الشرائح المتقدمة جداً إلى الصين.
وهذه الإجراءات كان لها تداعيات اقتصادية مباشرة أربكت استراتيجيات الشركات التقنية.
كيف تكيفت الشركات مع هذا الواقع الجديد؟
وفقاً للتحليل الاقتصادي في التقارير، اضطرت الشركات للتكيف بسرعة من أجل الحفاظ على أسواقها الضخمة، فقامت بتوجيه طاقتها الإنتاجية المحدودة أصلاً نحو ابتكار وتصنيع شرائح بديلة عالية الربح ومصممة خصيصاً لتتوافق مع القيود القانونية الجديدة،
مثل شريحة H800
بالضبط، ليتم تصديرها لتلك الأسواق. وفي خضم هذه المناورة الاستراتيجية الكبرى، أصبح قطاع المستهلكين العاديين بمثابة أضرار جانبية في صراع جيوسياسي وتجاري لا علاقة لهم به.
المشكلة أن هذه الأضرار الجانبية لا تتوقف عن حدود المستخدمين الأفراد الذين لا يجدون أجهزة لشرائها. هناك فئة أخرى تتلقى ضربة قاسمة تهدد وجودها،
الاستوديوهات المستقلة وصغار المطورين
والباحثين أيضا حول العالم. المصادر تسلط الضوء على حالات لاستوديوهات صغيرة ومستقلة في دول عديدة مثل البرازيل وبولندا وإيران وتركيا.
هذه الاستوديوهات فقدت القدرة تماماً على شراء العتاد المادي اللازم لتطوير ألعاب حديثة أو إجراء أبحاث معقدة
بسبب ندرة الأجهزة وارتفاع أسعارها الجنوني. ما هو البديل المتاح أمامهم في هذه الحالة؟
البديل الوحيد والأوحد الذي يفرض عليهم هو اللجوء إلى الخدمات السحابية لتأجير القوة الحاسوبية من شركات عملاقة.
ولكن التكلفة هنا مرعبة وتستنزف الموارد بشكل هائل. الأرقام تشير إلى تكلفة تصل إلى حوالي 2400 دولار شهرياً لاستوديو صغير
لمجرد الحصول على وصول مؤقت للقوة الحاسوبية اللازمة لعملهم.
هذا عبء مالي ضخم جداً.
وهنا نصل إلى نقطة محورية وخطيرة للغاية. هذا التحول الإجباري نحو الاستئجار السحابي يخلق فجوة رقمية عالمية جديدة.
عالم ثنائي الأقطاب.
نعم، عالم يمتلك وصولاً غير محدود ومباشر لمراكز البيانات والقوة الحاسوبية، وعالم آخر يعيش على الهامش ولا يمتلك هذا الوصول إلا بتكلفة باهظة.
وهذا الاحتكار للقوة الحاسوبية يهدد منظومة الابتكار بأكملها.
يهدد الطلاب الجامعيين والباحثين المستقلين في الجامعات ذات الميزانيات المحدودة، وكل من يحاول الابتكار خارج أسوار الشركات التكنولوجية العملاقة. تركز القوة الحاسوبية في أيدي عدد قليل جدا من الكيانات يمنحها سلطة غير مسبوقة.
هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقا، لأن أي أزمة احتكار من هذا النوع عادة ما تدفعنا للتساؤل عن البدائل. أين المنافسون في السوق الحر؟ هذا الفراغ الهائل الذي ترك في سوق الأجهزة الاستهلاكية. هناك أسماء كبيرة تطرح دائماً. ماذا عن EMD وسلسلة بطاقاتها القادمة في 2026؟
أو حتى شركة إنتل وسلسلة أرك باتلميدج.
أنا يمكن لآليات السوق أن تنقذ الموقف؟
البحث يحلل هذا الجانب بموضوعية شديدة ويفند هذه الآمال. بالنسبة لشركات المنافسة مثل EMD، فهي للأسف تواجه نفس الجدار الفولاذي المتمثل في أزمة الذاكرة.
نفس عنق الزجاجة.
نعم، أي شركة تريد إنتاج بطاقات قوية ستحتاج إلى ذواكر متقدمة، وبما أن الإمدادات العالمية محدودة ومحتكرة، فإن هذه الشركات تجد نفسها أمام نفس الخيار الاقتصادي الصعب بين توجيه الإنتاج المحدود لسوق الألعاب أو لسوق مراكز البيانات المربح.
وماذا عن إنتل التي تحاول بناء منصات جديدة كلية؟
الشركات التي تحاول دخول هذا السوق تعاني من تحدي مختلف تماماً، ولكنه لا يقل خطورة، وهو التوافق البرمجي والتاريخي.
تقصد مشاكل التعريفات والتوافق مع محركات الألعاب؟
بالضبط، محركات تطوير الألعاب الأساسية مثل أنريل ويونيتي تم تحسينها وتطويرها على مدار عقود لتتوافق بشكل عميق مع معماريات الشركات الرائدة. غياب هذا التوافق يجعل من شبه المستحيل على أي وافد جديد أن يقدم بديلاً فورياً وموثوقاً.
الأمر يتطلب سنوات من بناء المنظومة البرمجية. في ظل غياب البدائل التقنية المباشرة وفشل آليات السوق، بدأت أصوات المجتمع ترتفع.
نعم، هناك حركة واسعة النطاق، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
حركة إنقاذ الحواسيب الشخصية، والتي نجحت في جمع نصف مليون توقيع لمقاطعة الشركات التقنية.
وهناك أيضاً تحركات أخذت طابعاً سياسياً وقانونياً.
تشير المستندات إلى نقاشات أولية بين المشرعين في مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي حول إمكانية التدخل التشريعي وربما إجبار هذه الشركات على تخصيص حصة محددة من إنتاج السيليكون للمستهلكين
كنوع من حماية السوق وضمان الوصول العادل. ولكن عند تحليل هذه التحركات من منظور قانوني واقتصادي تتضح التعقيدات الهائلة.
فكرة تدخل الحكومات لفرض حصص إنتاجية على شركات خاصة في سوق حر تبدو معقدة جداً.
بالغة التعقيد وتثير جدلاً واسعاً. هل يعتبر توجيه الإنتاج نحو القطاع الأكثر ربحية ممارسة احتكارية تستوجب تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار؟ وكيف يمكن إجبار شركة على تصنيع منتج يقلص أرباحها؟
إنها معركة قانونية شائكة قد تستغرق سنوات طويلة في أروقة المحاكم،
بينما الأزمة على أرض الواقع تتفاقم يومياً.
إذن نحن محاصرون بين قيود الإنتاج والقرارات الاقتصادية الصارمة والتعقيدات القانونية. مع كل هذا، كيف سيبدو المستقبل؟ التحليلات تستشرف ثلاث سيناريوهات رئيسية لعام 2030.
السيناريو الأول، والذي يعطى احتمالية حدوث تبلغ 30%، هو العودة لإنتاج الأجهزة الاستهلاكية بشكل واسع.
ولكنها لن تكون الأجهزة التي نعرفها اليوم.
نعم، ستكون حواسيب مصممة في المقام الأول لدعم وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، وما يصل منها لقطاع الألعاب سيكون مجرد منتج ثانوي.
أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحاً للأثف بنسبة 50%، فهو الدخول الشامل في عصر السحابة.
في هذا السيناريو ينتهي عصر امتلاك العتاد المادي القوي بالكامل بالنسبة للمستخدم العادي. لن يكون هناك شراء لأجهزة فائقة، بل سيتم دفع اشتراكات شهرية للوصول إلى القوة الحاسوبية عبر الإنترنت.
وهذا ينطبق على المهام الترفيهية والبحثية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً ومقلقاً، ماذا يعني أن يفقد المستهلك ملكيته المادية للعتاد؟
يعني فقدان الحرية المطلقة.
نعم، فقدان الحرية في تشغيل ما يراد متى يراد دون الاعتماد على خوادم لشركة عملاقة تبعد آلاف الأميال.
شركة تمتلك الصلاحية المطلقة لتغيير أسعارها أو تعديل سياسات الاستخدام أو حتى قطع الخدمة.
السيناريو الثالث والأخير باحتمالية 20% يميل أكثر نحو المقاومة ورفض هذا الواقع، وهو ما يوصف بتمرد المستهلكين.
في هذا السيناريو يرفض الأفراد هيمنة السحابة، ويتجهون بقوة نحو دعم الحلول والمصادر المفتوحة مثل أنظمة لينوكس.
وترتفع المطالبات التشريعية بما يعرف بالحق في الإصلاح والملكية الكاملة، كحلاً بديلاً وملاذ آمن مثل أجهزة بلايستيشن 5 برو.
هرباً من تقلبات أسعار وتوافر قطاع الحواسيب الشخصية.
هذه السيناريوهات الثلاثة ترسم صورة واضحة لمستقبل يقف فعلياً على مفترق طرق. التطور التقني لا يسير دائماً في خط مستقيم نحو الأفضل والأرخص،
بل هو مسار يفرض تنازلات قاسية إما عن الاستقلالية أو عن الوصول للتكنولوجيا.
للوصول إلى خلاصة هذه الرحلة المعرفية الطويلة، يمكن القول بكل ثقة إن الحديث لم يعد مقتصراً على اختفاء بطاقات من رفوف المتاجر.
نحن نتحدث عن تحول زلزالي وإعادة هيكلة شاملة في اقتصاديات التكنولوجيا برمتها.
القوة الحاسوبية التي كانت تتجه بثبات لعقود نحو أن تصبح حقاً متاحة للجميع بأسعار تتناقص تدريجياً، تتحول اليوم بسرعة لتصبح سلعة فاخرة حكراً حصرياً على كيانات ضخمة. الفكرة الجوهرية والدرس الأهم الذي يجب أن نخرج به من هذا التحليل هو إدراك أن التكنولوجيا التي صممت في الأصل لتمكين الأفراد قد ينتهي بها المطاف لدوافع اقتصادية بإجبار قطاعات كاملة على التنازل عن استقلاليتهم الفكرية والتقنية.
سيتم دفع الجميع لتقديم هذه الاستقلالية للحصول على الراحة السحابية المقيدة،
ليكون الجميع في النهاية تحت رحمة عدد قليل جدا من الكيانات التجارية.
وفي ختام جلستنا التحليلية العميقة اليوم، هناك فكرة استفزازية وعميقة يجب طرحها وتدفعنا للتفكير في العواقب طويلة المدى.
تفضلي.
إذا مضى العالم في هذا الطريق، وأصبح الاعتماد كلياً على السحابة والخوادم البعيدة للقيام بأي مهام حاسوبية معقدة، وتحكمت 3 أو 4 شركات عملاقة فقط في كل هذه القوى المذهلة، فهل سيشهد الجيل القادم فقدان المهارة البشرية الأساسية لكتابة البرمجيات وابتكار العوالم الرقمية محلياً؟
تساؤل مخيف فعلاً.
هل سيصبح امتلاك كمبيوتر شخصي حقيقي قوي ومستقل والقدرة على ابتكار الفن وتطوير البرامج دون الحاجة لانتظار إذن من خوارزمية مجرد فن قديم مفقود لا يمارسه في المستقبل سوى فئة قليلة جدا من الأثرياء؟
شيء يستحق التفكير العميق بالفعل.
شكرا لمرافقتنا في هذا التحليل الممتع، وإلى اللقاء في رحلتنا الاستكشافية القادمة.